أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. ونسألك اللهم أن تجعل سائر أعمالنا خالصة محررة لوجهك الكريم، وأن لا تجعل فيها حظا للنفس ولا للسمعة ولا للرياء، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد، نتابع الحديث بما يفتح الله سبحانه وتعالى، وكما يقول أهل العلم المجالس أرزاق. فنزل حديثنا مع الصورة التي قلنا على أنها الصورة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر بأمر ينبغي دائما أن نستحضره كلما مر معنا في كتاب الله أمور يعني تذكرنا وتخبرنا بمنة الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أهل العلم قالوا على أن كل ما بشر به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخيرات فلأمته نصيب من تلك الخيرات، إلا أن يقوم الدليل على أن ذلك خاص به. المسائل هي خاصة به، هذه رسول الله عليه الصلاة والسلام هي له خاصة، وإلا فعموم ما بشر الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم فلأمته نصيب من ذلك الخير. وهذه الصورة كما قلنا فيها خيرات كثيرة وفيها بشائر، المسلم ينبغي أن يستحضر هذا المعنى الذي قلنا على أن له بصدق إيمانه وبقوة إيمانه أن له كذلك نصيب من هذه البشائر التي بشرت بها سورة الضحى. وقفنا عند قول الله تعالى في تعداد النعم اللي بدأ الله سبحانه وتعالى كي يذكر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ليعلم الرسول بعد ذلك قيمته ومنزلته عند الله جل وعلا. فأما اليتيم فلا تقهر، نعم أقبل منها، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. مسألة تحدثنا عليها قبل، يتم رسول الله عليه الصلاة والسلام لما مات أبوه وهو لازال في بطن أمه، ثم ماتت أمه كذلك وهو ابن ست سنين، ثم مات عمه الذي كفله وهو ابن ثمان سنين، ثم تولى رعايته وكفايته وكفالته جده الذي مات قبل، ثم كفله بعد ذلك عمه إلى أن توفي قبل الهجرة بقليل، حيث يعني لاقى من شدة قريش ومن معاداتها ومن محاصرتها الشيء الكثير. فعاش رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قلنا يتيما فآواه الله سبحانه وتعالى، وهيأ له من يكفله ومن ينصره برعاية الله جل وعلا. ووجدك ضالا فهدى، قلنا هذه المسألة هذه يعني ذهب فيها أهل الزيغ ممن يريدون أن يوشوشوا على المسلمين عقائدهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضل كما ضل كثير من الناس، بمعنى أنه كان منحرفا وحشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالله الذي اختاره لهذه المهمة ليقود فيها البشرية كلها، وهذه المسألة ربنا نبهنا عليها وهي من الأهمية بمكان، وكنا خصنا نعتقدها ونعرفها على أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو على أن البشرية كلها هي من أمته عليه الصلاة والسلام، مش هذه الحقيقة تعرفوها، الناس كلهم بعد بعثته هم أمته، يعني قال الله سبحانه وتعالى أرسله للناس الكافة وهو رحمة للعالمين، إلا أن الناس انقسموا، فالذين استجابوا لدعوته يسمون أمة الإجابة، وهما المعروفين بالمصطلح الآخر أمة المحمدية، الذين استجابوا وأمنوا به، والذين لم يؤمنوا به بعد هم من أمته، ولكن يقال لهم أمة الدعوة، أنهم مدعوون إلى الإيمان به لأن الله أرسله للناس كافة وأرسله رحمة للعالمين. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هذه منزلته وهذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى له لهذه المهمة الشاقة والصعبة، ما كان ليذر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يضل الضلال الذي يزعمه كثير من الناس أنه كان منحرفا في فكره وأنه ذوز المسائل الانحرافات اللي عاشها كثير من الناس، لا بل عاش هكذا حياة طاهرة نقية بعيدة عن كل ما يخدشها. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون أصله وحسبه ونسبه، فلا تستريبون ولا تشكون في أنه يعني عشقي، فهو المؤهل لهذه المهمة، هيئ لها الله سبحانه وتعالى وهيئ له الأجواء حتى لا باش يجي واحد يبدأ يطعم فيها كذا بما يقدح فيه وبما يحط من منزلته، وإنما كانت الضلال في الآية ووجدك ضالا، أي لا تعلم الكتاب ولا تعلم الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم قبل بعثته أنه نبي، ما كان له علم، وكان لا يقرأ ولا يكتب، وعلمه الله سبحانه وتعالى العلم الذي فاق به الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو لا يقرأ ولا يكتب. وهذه المسألة كذلك نبهنا لها، لأن كثير من الناس من يقع في ويخدش في شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أميته كما علمنا شرف له، أميته دليل نبوته، أمته حجته في رسالته، وإلا لو كان يقرأ لقالوا لي انت هذه المعلومة كلها رجبتها من ذاك العلم اللي قرأته، إذن ما غادي يبقى شي حجة قوية عن أنه نبي مبعوث من الله سبحانه وتعالى، حتى تكون الحجة على الناس على أنه يتكلم بالكلام الذي لا يفهمه ولا يستطيع الوصول إليه من يقرأ ويكتب. النبي الأمي، وأمية رسول الله شرف في ذاته وشخصيته ومنقصة في غيره، غير رسول الله لا يليق به، يعني كيكون يعني ليست من كمال المرء، إنما الإنسان مدعو بحسب طاقته وبحسب ما يستطيع أن يتعلم ما تيسر له، وكما يقولون وفوق طاقتك لا تلام، فوق جهدك ما تلامش، فوق طاقتك لا تلام. إذن فالضلال في الآية إنما هو يعني عدم معرفة الشريعة وعدم معرفة الدين، لا على أنه كان منحرفا في سلوكه تعالى صلوات الله وسلامه عليه. ووجدك عائلا فأغنى، وكنا على أن الغنى المقصود ليس غنى العرب وليس غنى المتاع ولا ليس غنى المال ولا غنى الأموال والأولاد، وإنما هو غنى النفس، لقد كان عليه الصلاة والسلام غنيا بنفسه، عرضت عليه الدنيا وعرضت عليه أمور كثيرة وخير لأمور يلهث الناس وراءها ويجرون وراءها، فاستغنى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من القرآن ومن النبوة ومن الخلق الحسن ومما ومن الرحمة التي جعل الله في قلبه ومن الشفقة التي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه للناس جميعا، فأغناه بذلك. ثم جاءت بعد هذه الآيات ماذا؟ أوامر، بعد ذكر الله سبحانه وتعالى بالنعمة ديالو أمره بأمور تتعلق بما ذكره به: فأما اليتيم فلا تقهر. فلما آواك الله سبحانه وتعالى بعد أن مرت عليك المحنة ديال اليتم، لا تقهر أنت كذلك اليتيم، لا تقهره، بل ارفأ به. وقد وجاءت حديث كثيرة على أن من كفل يتيما وما أن أحسن إلى يتيما له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وحرض رسول الله وحتى على ذلك، على الإحسان على اليتيم، لأنه يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى من يعوضه حنان أبواه، حنان أبويه. فأما اليتيم فلا تقهره ولا تنهره ولا تكشر في وجهه، بل كن معه كالأبي الرحيل كما قال كثير من العلماء. وأما السائل فلا تنهر، وليس المراد بالسائل من يمد يده للإتاوة وللأعطية، وإنما كما أدخل ذلك أهل العلم سائل الحاجة وسائل العلم كذلك، الذي جاء يسألك عن أمور سواء تتعلق بدينه أو شيء في حاجة هو محتاج إليه، لا تنهره ولا تكشر في وجهه، بل أن تكون به رحيما، أن تكون به لطيفا. فإن كان معك حاجته فأن تؤديها إليه برفق وإسماح، وما يكونش فيها المن وما يكونش فيها الأذى. قد تكون الكلمة الطيبة خير من صدقة يتبعها أذى، خلاها عندك اللي كتبت تتبعها بالمن وبالآن خير منها كلمة طيبة. ولهذا يعني نهر السائل يجمع فيه العلماء الذي يسأل عن العلم ويسأل عن أمر دينه أن تجيبه وتقدر يعني الجهل دينه هذه المسألة، وتحاول بمكان تشرح ليه يعني حتى تقنعه حتى يشعر على أنك تريد مصلحته، تريد أن تؤدي إليه وتوصله إلى حاجته ورغبته. كذلك السائل الذي يسأل الصدقة يعني حتى لما تعطيه إلا أن ترده برفق وإسماح وبرفق ولين كما قال أهل العلم. زيد عمس. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني لا بأس الإنسان أن يحدث بما أنعم الله عليه من غير خيلاء، من غير استعلاء، من غير رياء، من غير عجب. فالشيطان لا يغرك وأنت تريد أن تتحدث بما أنعم الله عليك، غادي يدخل باش يخسر لك هذيك. ولكن الإنسان واحد القاعدة كيقولها العلماء ما يردك الشيطان حتى عرفتي هذه المسألة تقول راه بغيت نتكلم بهذا الأمر، من باب التحدث بالنعمة باش مثلا تحمس واحد الإنسان آخر وتدير فيه الحماس باش يعمل كذلك الخير. غيقول لك إبليس وأنت دابا بغيتي تبان على هذا، بغيتي غير تبين حنتي بديك، بغيتي فيردك ويصدك عن فعل خير. إذا كنت متيقنا على أنك لا تريد بالتحدث بالنعمة استعلاء ولا مراءة فامضي حيث أمرت، كملها، خلي الشيطان يقول اللي يبغى. لكن تواثق من نفسك على أنك لا تريد أن تتكلم وأن تتحدث بالنعمة التي أنعم الله بها عليك، لا تريد بها رياء ولا تريد بها عجبا ولا تريد بها مراءة ولا أن تصرف وجوه الناس إليك ولا مدحة ولا ثناء، إلى امتق الحمد لله على أنك بتتوصلها وأنت تستحضر أنها نعمة من الله عليك فتشكر الله عليها. قلها ولا حرج عليك، ولكن تفت إلى نزغ ووسوسة إبليس. وهذه أمور الحمد لله بينبهوا عليها العلماء حتى لا يكون الإنسان دائما متعرض لأرى إبليس، ما غادي يخليك كل وقت وحيد. ولكن بمجرد ما تتيقن على أنك يعني كتبرأ من العجب وكتبرأ من المسائل الوسوسة ديال نفسك امضي حيث أمرت. لا سيدي غادي تصلي قدام الناس وغادي يقول الناس راه كتصلي حيت غادي يقولوا الناس راه كتصلي قدامنا وكتزين الصلاة ديالك. أنت متيقن على أنك تريد أن تؤدي صلاتك، لكن تفيت إلى وسوسة إبليس أن تحضر هذه المسألة أن لا تقع فيها، أن تقع فيها وصلي. كذلك الصدقة، كذلك أي أمر. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتحدث الإنسان بنعمة الله عليه شكرا لله، لا مراءة ولا رياء. وكنعرفوا على أنه أن دوام النعمة واستمرار النعمة بماذا يكون؟ بالتحدث بها وشكرها، بشكرها، ومن شكرها أن تتحدث بها ابتغاء وجه الله، لا تريد بها مدحة ولا سمعة ولا رياء ولا عجبا، كما قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاستمرار النعمة ودوامها وعدم انقطاعها وتواصلها إنما يكون بشكرها، ومن شكرها أن تتحدث بها لتستحضر نعمة الله عليك، لربما تحمل غيرك على أن يعمل بما أنت فيه من نعمة. فهذه أدبيات ينبغي أن نتعلمها. وخلاصة كلامي أن هذه الصورة الحمد لله وهي كما قلنا مراجعة باختصار واعتصار أنها صورة مكية وأنها في خاصة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى ذكره بنعمه عليه وأمره بما ينبغي أن يقابل بها تلك النعم، ذكره بأنه يتيم وبأنه كان لا يعرف أشياء، كذلك من جاءه يسأله عن أشياء فليعلمها إليه، وكذلك كما هداه الله للشريعة وهداه للإيمان وهداه للكتاب، كذلك من يأتيه ليسأله لا ينهره. فسبحان الله العظيم، هذا التطابق وهذه المقابلة بين هذه النعم وبين تلك الأوامر. ألم يجدك يتيما تقابلها وهو نعم، فأما اليتيم فلا تقهر، وقول الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، ووجدك ضالا فهدى يقابلها وأما السائل فلا تنهر، وكل هذه كل نعمة يقابلها أمر مناسب ومطابق لها، وفي ذلك تذكير وفي ذلك توجيه وفي ذلك تعليم للناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله الخير الكثير في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، تحدثت عن ذلك سورة الكوثر وتحدثت عن ذلك آيات كثيرة أن رسولنا أعطي الخير الكثير والكثير. ومن خير الخير الكثير الذي أعطاه الله أنه أكثر الأنبياء أتباعا. ومر معنا تكلمنا نيت البارح في الحديث الصحيح أنه يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة بعثه الله لكثير من الناس ولم يأتي معه، لم يؤمن معه أحد. وهذه حقيقة سبحان الله العظيم ما أحوج أن نتعلمها وأن نأخذ منها درسا، يعني على أنه الهدف ديالك أنت حينما تريد أن تذكر إنسانا أو توجهه لا يهمك بصراحة، خصو يلتزم ليك ويطبق داك الشيء اللي كتقول ليه أنت مباشرة. راه إلا زدنا عليها على أنه ربما قد يكون الأسلوب ديالك ماشي هو هذا، راه يقدر يكون عدم الاستجابة ديال الإنسان إنما بسببك أنت. ولكن حتى باش تقطع الطريق على هذه المسألة وعلى أن الأمر يؤول إلى الله سبحانه وتعالى، ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال. من هذا الذي يشك على أن الأنبياء لا يعرفون كيف يوجه الناس؟ تهم يقدر يقولها لأن الله اختارهم لهذه المهمة، وما اختارهم الله إلا بعد أن أعطاهم من الإمكانات والعلم والأسلوب ديال الدعوة ما به يستطيعون أن يوصلوا ما أمرهم الله به إلى الناس، فهم يعني لم يألوا جهدا وبلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به كخير ما يكون البلاغ والإبلاغ. ولكن الهداية كما مر معنا، توفيق للهداية والتوفيق للعمل ليس بما يلي بالأسلوب ديالك، وإنما هو موكول إلى الله جل وعلا. وقد ذكرنا الله بهذه المسألة في قوله تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. لمن قالت؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رحمة للعالمين. قال لي الله سبحانه وتعالى ما أرسلناك عليهم لتكون وكيلا على هدايتهم، ما عليك إلا أن تبلغ فتقيم الحجة على الذي تبلغه الرسالة، وأمر هدايته أو ضلاله هو إلى الله بما يعلم الله سبحانه وتعالى في سريرته، بما يعلم الله في قلبه، بما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما لا يعلمه أحد من 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 حالة ذلك الشخص المدعو. وهذا أمر سبحان الله العظيم، يعني قد يحتاج الإنسان في تربيته في تعامله مع عشيرته مع زوجه ومع ذريته، ومن يوصلنا هذه القضية ديال الذرية كذلك. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير وأن يصلح ذريتنا جميعا إنه سميع مجيب. ك كثير من الآباء سبحان الله العظيم يعني كيشوف على أن الأسلوب باش يوجه ولده وهو عن طريق أن يفتح عليه أبواب الفشوش، ومنهم من يرى على أن الأسلوب ديال التربية ديالو أن يكون فضا غليظا معاه، وهذه أمور كلها ليست هذه ولا تلك، هي من الأسلوب الحسن، وإنما أن يكون التوجيه من 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 القدوة الحسنة، أن تريه بعملك قبل أن تريه بقولك بما تستطيع. ومسألة كتغيب عن كثير من الآباء، مسألة كتغيب عن كثير من الناس، وهي سلاح قوي في تربية الأبناء، وهو ماذا؟ الدعاء. ما أغفل الناس عن هذه الوسيلة التربوية، وسيلة تربوية يغفل عنها كثير من الناس. أنت لا تدخر جهدا في التوجيه وفي الكلام وفي الحزارة ودير هنا ولبي واحد العدد ديال الرغبات، كل ذلك لا حرج فيه، ولكن ما تخليش المسألة اللي هي سبحان الله العظيم أقوى من كل ذلك. لأن شنو الدعاء؟ على أنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، تتوجه إلى الله الذي بيده قلب العباد كلها، فتتضرع إليه وتبكي إليه وتبكي له سبحانه وتعالى أن يصلح لك في ذريتك، فيكرم الله سبحانه وتعالى تلك فيصلح الله سبحانه وتعالى تلك الذرية إكراما لك بدعائك. وإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم لم يستغني عن الدعاء، فكيف نستغني عنه نحن؟ أش كيقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. خليل الرحمن أبو الأنبياء يدعو لذريته بالصلاح، وتقول لي أنت ما محتاج أن تقع على هذه الدعوة؟ بل كما قلنا وكما قال أهل العلم أن الدعاء من أقوى الوسائل التربوية في أن ترى في ذريتك ما تقر به العين، ما يثلج صدرك، ما يفرحك. فلا نبخل عن هذا الجانب، الله يجزيكم بخير، خرجنا ليه من جانب على أن الإنسان يهمه يعني ما عليه إلا أن يبلغ بالتي هي أحسن وبالأسلوب الحسن، ولكن ما يخليش أسلوب الدعوة دياله الخطاب دياله من الدعاء، أن لا يخليه من الدعاء. ولنا إن شاء الله في هذا الموضوع عودة في لقاء آخر أن نتحدث عن آية تركز على هذا الجانب وتذكر الناس بضرورة الاعتماد على هذا الجانب ديال الدعوة ديال الخير إلى جانب ما إنا هلانك من ماذا؟ من الكلمة الحسنة ومن الرفق ومن التيسير في هذا الأمر كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم حبب إلينا الأعمال الصالحة وزينها في قلوبنا، وحبب إلينا الإيمان والإحسان والإسلام وزين كل ذلك في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واصلح اللهم أحوالنا وأحوال أزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وسائر أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.